البحث في النواهي. في النواهي أيضا كالأوامر هناك أبحاث أخذية، أي في تشخيص مدالي ودلالات النهي وصيغة النهي. هناك أيضا أبحاث استلزامية عقلية كما كان في الأمر، أيضا أبحاث من هذا القبيل، قبيل في بحث الأوامر، البحث مقدمة الواجب، إلزام الأمر بالشيء للنهي عن مقدمته، للوجوب مقدمته أو للنهي عن رده ونحو ذلك. فما أيضا يوجد في النواهي أبحاث من هذا القبيل كبحث اجتماع الأمر والنهي، أو بحث اقتضاء الآن الناهي للفساد ونحو ذلك. أما البحث الأول وهو البحث عن الدلالات اللفظية للأمر من ناهي، فهنا جهات من البحث. الجهة الأولى المدلول اللغوي لصيغة الناهي ولمادة الناهي. قدماء الأصوليين إلى زمان صاحب الكفاية، إلى نفس صاحب الكفاية، ذكر صاحب الكفاية أيضا أن الناهي كالآمر تدل على الطلب بهيئته، مثلا إنشاء الطلب هات الآمر، الآمر يدل على طلب الفعل، الناهي يدل على طلب الترك، ترك الفعل. هذا هو القول القديم. في قبال هذا ذهب مشهور المتأخرين عن صاحب الكفاية المعلقين على الكفاية إلى أن الأمر والناهي، صيغة الآن وصيغة الناهي، كذلك ثابت الآن ومادة الناهي مختلفان، ليس يدلان على شيء واحد، وفي الآن الاختلاف بينهما في المتعلق، وأن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك، بل لكل منهما مدلول طلب الفعل والنهي طلب الترك، بل لكل منهما مدلول تصوري مباين عن الآخر، وكذلك مدلول تصديقي مخالف عن الآخر. للآخر الأمر يدل على مثلا طلب الفعل نسبة طلبية الإرسالية، والناهي يدل على المنع عن الفعل، منع عن الطبيعة والزجر عنها. هذا قول ثاني ذهب إليه مشهور المتأخرين. وقول ثالث اختاره بعض الأعلام قدس الله أسرارهم، أن الناهي يدل على اعتبار الحرمان عن الفعل والممنوعية مثلا عن الفعل على ذمة المكلف. الناهي يبرز هذا المعنى، يبرز هذا الاعتبار النفساني الذي هو المانع عن المحرومية عن الفعل والممنوعية على ذمة المكلف، بخلاف الأمر الذي يبرز به اعتبار الفعل على ذمة المكلف. البسطك الثالث والمعنى القول الثالث يقبل ما يذكره القول الثاني والمشهور من الاختلاف بين الأمر والنهي في المدلول، لكن يختلف معه في أنه يجعل المدلول عبارة عن هذا الاعتبار، الأمر الاعتباري الذي هو اعتبار مباين مع اعتبار الأمر. هذه أقوال ثلاثة في هذه الدم على اعتبار الأمر. ها هذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة، والصحيح من هذه الأقوال إنما هو قول الوسط المشهور. الآن نبدأ بتحديد أو بملاحظة على كل قول وشرح. أما القول الأول الذي اختاره صاحب الكفايات وهو أنه الناهي يدل على طلب التار، هذا القول أشكل عليه المشهور بإشكالين. قالوا أنه إشكال نقضي، حاصله النقد بعض الواجبات التي يكون فيها طلب الترك، مع أنها لا تكون من المحرمات بل تكون من الواجبات. نظير الصوم، فإن الصوم المطلوب والواجب فيه إنما هو ترك الأكل والشرب والمفطرات، وفيها طلب الترك، أنه لا إشكال أن التكليف في باب الصوم وجوب أو طلبي أمر وليس نهيا، ليس من المحرمات. فلو كان طلب الترك نهيا لكان الصوم نهيا، هذا نقض. جواب آخر أو إشكال آخر أيضا ذكروه، تقول وجدان أن الوجدان يقضي بأنه في باب النهي لا يكون هناك عمل ملحوظ ليس هو طلب التارك وإنما الزجر والمنع عن التارك. وبعضهم أضاف إشكال آخر مبني على أن المراد بالتارك هو العدم، عدم الفعل، عدم الفعل، لأن العدم ليس بشيء، فإذا لم يكن شيئا فكيف يتعلق به بعث أو زجر أو طلب أو إرادة ونحو ذلك. العدم ليس بشيء، ليس قابلا لأن يحمل عليه شيء. هذه خلاصة الإشكالات التي وردت على هذا القول الأول، المقالة التي كانت هي مقالة القدماء من الأصوليين، ولعله أيضا ظاهر صاحب الكفاية حيث أنه ذكره بعنوان إرسال ابن سلمان. هذه الإشكالات الثلاثة باستثناء الإشكال الثالث الذي الإيراد الثاني الذي هو إيراد مطلب وجدانيا صحيح، الإيراد الأول والثالث قابلان للدافع. أما الإيراد الأول وهو الناقض بالصوم فجوابه واضح، جوابه أن الصوم حتى إذا قلنا أن واقعه يرجع إلى ترك المفطرات لا الكف عنها، لكن على كل حال عنوان الصوم عنوان وجودي ينتزع من مجموعة مثلا تروكات وأعدام مأخوذة بنحو المجموعية مع القصد والنية، بحسب النتيجة يكون هناك مفهوم وجودي ينتزع من مجموع تلك الأعدام ويكون فعلا وجوديا لا محالة. وهناك طلب لهذا الفعل الوجودي وهو الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كون أمر عدمي دخيلا ولو بضمائم أخرى وجودية في انتزاع مفهوم الوجودي، هذا لا يجعل حينئذ الأمر بذاك العنوان وطلب ذاك العنوان طلبا للترك وحصول الحقيقة. فإن الميزان في كون متعلق الطلب هل هو الترك أو الفعل ملاحظة ما يتعلق به الطلب، والمفروض أنه تعلق بهذا العنوان الوجودي الذي هو الصوم. الصوم عنوان وجودي، وإن كان انتزاعه من مجموعة أمور بعضها أعدام مثلا أو سروق. إذن فهذا الناقل غير وارد على أصحاب هذا المسلك. فالأمر بالصوم فطلب الصوم أمر، لأن الصوم عنوان وجودي وفعل من الأفعال وليس عدميا. نعم، عدم المفطرات محقق لهذا العنوان الوجودي مع ضمن أمور أخرى وجودية كمية وحسن الصوم ومجموعية ونحو ذلك من الأمور الأخرى. إذن فهذا النقل غير وارد. والإشكال الثالث أيضا واضح الدافع، وهو أن العدم ليس بشيء. هذا كلام صحيح، العدم الحقيقي بالحمل الشارع، يعني ما ليس العدم العيني، واقع العدم ليس بشيء. لكن هذا لا يعني أنه لا أن لا يعقل أن يتعلق الطلب بإعدام طبيعتين، فإن هذا أي مانع فيه، إلا أن الطلب في عالم الطلب يتعلق بالعناوين ولا يتعلق بالواقع، لكن من خلال ثنائها وحكايتها. ومفهوم العدم مفهوم كمفهوم الوجود، فهو وجود في الذهن تعلق به الطلب والحب والبغض ونحو ذلك من الأمور، الإرادة التشريعية يتعلق بها حينئذ. نعم، العدم إذا أريد أنه لا يكون فيه مصلحة مثلا، لا يمكن أن يكون علة لمصلحة، وإنما هناك مثلا مفسدة في الفعل أو مصلحة تفوت بهذا الفعل، هذا أمر معقول في عالم المصلحة، أمر تكويني في عالم الواقع والخارج، فلا بد أن يكون علتها أيضا أمرا وجوديا لا أمرا عدميا محضا، فإن العدم يستحي أن يكون علته. إلا أن هذا ليس قوام الحكم، قوام الحكم إنما هو ما ينشئه. وما فإذا أنشأ طلبا للترك فعل لعدم فعل في أي ملاك من الملاكات في عالم الإنشاء، أو تعلقت إرادته بأن يترك المكلف فعلا منه، حينئذ يكون تعلق الإرادة بالعدم فضلا عن الإنشاء أو بمفهوم العدم بما هو حاكم واقع أمر معقولا ممكنا. لا يلزم أن يكون العدم الحقيقي الذي ليس بشيء ولا يمكن أن يكون محمولا أو محمولا عليه، يقع محمولا عليه مثلا أو متعلقا بشيء. هذه الإشكالات العقلية إذا ناشئة من الخلط بين هذه المقامات، فهذا الإشكال غير وارد. المهم الإشكال الثاني، وهو أنه حكم الوجدان، هذا كلام صحيح، وهو أنه الوجدان يقضي، الوجدان العرفي اللغوي يقضي بأنه في باب النواهي، حينما يقول المتكلم مثلا لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب الخمر، هنا المتبادر اللغوي من مثل هذه الصيغة، صيغة النهي، ليس هو طلب الترك. فرق بين لا تشرب وبين اترك شرب الخمر. وقال اترك شرب الخمر هذا طلب الترك، وقال لا تشرب الخمر، وان كان بينهما تلازم في الخالص، بينهما من حيث المفهوم تباين، لكن مفهومه طلب الترك حينما يقول اترك شرب الخمر وشرب الدخان، بينما لا تشرب الخمر مفهوم لغوي آخر. الوجدان يقضي بذلك، بل يمكن أن نقيم عليه بعض المنبهات، فإن الأمور اللغوية ليست أمور برهانية لكي يقام عليه البراهين، لهذا نحن نسمي ما يكون دليلا على صحة دلالة نسميه بالمنبهات عادة في مثل هذه المواد. هناك بعض المنبهات التي يمكن صياغتها وتشكل برهانا مناسبا لبعض الدلالات اللغوية، والتي تختلف عن البراهين بمعناها الحقيقي في الفلسفة والحكمة. وسوف يأتي. إلا أنه هنا يوجد كلام أيضا لبعض من حاول أن ينتصر لصاحب الكفاية، وأنه ما قاله صاحب الكفاية من أن الناهي كالآمر، إنما فرقه عن الآمر أن الآمر طلب للفعل والناهي طلب للترك. هذا الكلام صحيح، بل عليه برهان، وقد ادعى عليه برهان بهذا المنشأ وحالة الإنشاء. ما هو المنشأ المولوي؟ ما ينشئه المولى في موارد الآمر لا بد أن يكون طلب التارك بالطبيعة. فما هو المنشأ في الآمر الذي هو طلب الفعل؟ وفي الأمر ينشئ المولى طلب فعل الطبيعة، وفي النهي ينشئ المولى طلب ترك الطبيعة. الأمر الإنشائي المنشأ المولوي أو المنشأ التشريعي بالأمر والنهي لابد أن يكون هكذا. وحاول أن يبرهن على ذلك ويدعي في المقام البرهن على ذلك هذا البيان، قال لأنه التكليف أعم من الواجب أو الحرام، إنما يكون بداعي التحريك وإيجاد الداعي والإرادة للمكلف نحو تعلق التكليف. وحينئذ إذا كان التكليف كان إيجابا أو كان تحريما ونهيا، أمرا أو نهيا، بداعي إيجاد الداعي والإرادة في نفس المكلف، حينئذ من طرف الفعل واضح إيجاد الإرادة نحو الفعل، في طرف الناهي والحرام والحرمان لابد أن يكون إيجاد الإرادة نحو ترك الفعل. فإن ما تتعلق به إرادة المكلف في طرف المحرمات إنما هو ترك الفعل، وما يمكن أن يكون هو الغرض التشريعي والإنشائي للمولى إنما هو إيجاد هذا الداعي في طرف المحرمات، إيجاد الداعي لأن يترك الفعل، أي إيجاد إرادة أن يترك الفعل، إيجاد هذه الإرادة وهذا الداعي في نفس المكلف. والإرادة والداعي لا بد أن يتعلق بالتارك لا محالة، إذا لم يتعلق الإرادة بالتارك فلا يتحقق تركه. إذن فالمنشأ لا بد أن يكون عبارة عن طلب التارك، وإن كان هذا المنشأ قد يكون يدرجه بلفظ مثلا ظاهره اللغوي الزاجر والمانع عن الفعل، فكانه يقبل أن الداعي يقبل أن المدلول اللغوي مثلا إنما هو الزجر والمان، لكن المنشأ بهذا المدلول اللغوي لابد أن يكون ما يقوله صاحب الكفاية، ما يقوله القدماء من أنه المنشأ به إنما هو إيجاد الداعي والإرادة في نفس المكلف نحو التارك. هذا الكلام الذي جعله عبر عندنا هذا برهان على أن الإرادة لا محالة إما تتعلق بالفعل وتتعلق بالتارك، ففي باب النواهي حيث يطلب التارك إذن فلا بد أن يكون هذا هو المنشأ. هذا الكلام إذن فيه خلط واضح بين أمرين. أولا في هذا الكلام أن ما ذكر من أن التكاليف تجعل بداعي إيجاد الداعي عام من الواجبات والمحرمات، هذا داعي إيجاد الداعي، هذا الداعي بحسب الحقيقة هو الغرض التكويني من التكاليف لا مدلول التكليف، مدلول الأمر والناهي حتى التصديقي فضلا عن التصوري. إيجاد الداعي والغرض التكويني من وراء الأوامر والنواهي والتكاليف. صحيح حينما يسأل أن المولى لماذا يأمر، لماذا ينهى، لماذا يوجب، لماذا يحرم، يقال غرضه أن يحقق الداعي التشريعي فيتحقق في طول الأمر داء تشريعي لا محالة عند العبد نحو الفعل، وداء تشريعي نحو التارك مثلا تحريك مولوي، هذا غرض تكويني من وراء الأمر والنهي والتكاليف. والبحث المدلول اللفظي، المدلول اللفظي، المدلول اللفظي الوضعي التصوري أو التصديقي، المدلول الجدي من وراء الأمر والنهي، والمدلول الجدي ليس المدلول الجدي للأمر فضلا عن النهي إيجاد الداعي. افعال ليس معنى إيجاد الداعي، وإن كان يوجب الداعي ما يترتب عليه كغرض كأثر تكويني وغرض ومعلول ونتيجة تكوينية أن يوجد داعي حينئذ للمولى. لو سئل المولى لماذا أمرته يقول لأن يوجد الداعي في نفسه، لا أن إيجاد الداعي مدلول لله تصوري أو تصديقي. هذا أولا، لأنه صار خلق بين المقامين المقامين. وثانيا افرضوا إيجاد الداعي صار هو المدلول الإنشائي للأمر والنهي التكاليف، من قال بأنه لا بد أن يكون، ما هو البرهان؟ لم نفهم برهانا أن المكلف المولى في باب النواهي لا بد أن يوجد له داعي بمعنى إرادة نحو التارك، هذا بعيد موجبه. المولى في الأوامر غرضه ونظره إيجاد الداعي نحو الفعل، أي أن يريد المكلف الفعل فيفعل. في النواهي ليس غرضه أن يريد الترك فيترك، غرضه أن لا يريد الفعل فلا يفعل، سواء كان من جهة أنه يريد الترك أو لا يريد الفعل. يكفي في حصول الغرض التشريعي للمولى أن المكلف لا يريد الفعل فلا يفعله، فإن عدم إرادة الفعل وبالتالي عدم فعله لعدم إرادته، لأن المولى منعه فلا يريده من دون أن يريد تركه، فإن هذا أيضا معقول. لو أن المكلف صدر منه اجتناب الحرام، حصل منه اجتناب الحرام من باب أنه لم يريد فعل الحرام أيضا يكون ممتثلا، لا يكون امتثال الحرام متوقفا على أن يريد عدم الحرام، يريد ترك الحرام. يكفي في تحقق امتثال الحرام أن لا يريد فعله، سواء حصلت عنده إرادة متعلقة بالترك أو لا لم تحصل له إرادة بالفعل. بل القوانين المقولات الحكمية تقتضي أن عدم المعلول يكون بعدم العلة لا بعلة العدم، فإنهم يقولون يستحيل أن يكون للعدم علة، وإنما عدم العلة عدم المعلول إذا معلولا بعدم علته. فإذا كان صدور الفعل معلولا بالإرادة فإنعدامه وانتراكه معلول لعدم إرادة الفعل لا لإرادة العدم. إذا شئنا أن نمشي حسب المباني الفلسفية والمصطلحات التي مشى وجرى عليها المحققون الدقيقون الفلاسفة، ينبغي أن نقول أصلا هذا الكلام بنفسه خلاف البراهين الحكمية من تعلق الإرادة بالترك، أن هذا مجاز في التعبير، إلا إرادة الترك يعني عدم إرادة الفعل، لأن إرادة الفعل علة للفعل، وعلة التي وجود شيء يكون عدمها هو علة انعدام ذات الشيء، لا أنه عدم المعلول بحاجة إلى علة وجودية لهذا العدم فإنه مستحيل. إذن فهذا بنفسه أيضا فيه إشكال من هذه الناحية، مضافا إلى ما ذكرنا في الوجه الأول أن أسألنا دخلت بين عالمين، عالم المدلول الدلالة للألفاظ وعالم الأفراد ترتب على التشريعات، بأنهم أفراد المشرع أو أفراد الغرض التكويني الذي يترتب على إنشاء الأمر والنهي. إذن فهذا كلام القدماء لا بد أن يحمل إما على ضرب من المسامحة منهم أو خالد أرادوا معنى حقيقتان من أن الأمر يدل على طلب الفعل والناهي يدل لفظان أي مدلوله اللفظي طلب الترك ترك الفعل حينئذ هذا خلاف الوجدان بل يمكن حينئذ إثباته هذا الوجدان بصياغة برهانية أبو مأسى الليلة بالمنبه وحاصل هذا المنبه الذي نصوغه هو أنه الناهي لو كان يدل على طلب ترك الفعل وترك الفعل لا بد إذا جعلنا مدلول الناهي عبارة عن الزاجر بمعنى النسبة الزجرية والنسبة الإرسالية يكون حينئذ هذا شيئا مطابقا مع وجداننا حيث أن الناهي سوف يدل بمادته أي بالفعل المنهي عن على الطبيعة كما في المادة مادة الأفعال في كل فعلين في فعل أمر أو نهي أو ماض أو مضارع المواد الأفعال موضوعة للطبيعة اسم الجنس الوضع النوعي قرأتهم في بحث في أبحاث الجزء الأول هيئة الناهي كهيئة الآن هيئة الآن تدل على النسبة الإرسالية الطلبية هيئة الناهي تدل على النسبة المنعية الزجرية حينئذ لا يكون في المقامين مشكلة يعني يكون الوجدان مطابقا مع هذا وهو أن الناهي كالآمر له مادة صيغة النهي مادة وهو المبدأ الفعل الذي تعلق به وركبته الهيئة هيئة النهي وهي يدل على اسم الجن على الطبيعة ذات الطبيعة ولها هيئة كهيئة الآن وهيئة الآن إرسال وبعث ونسبة إرسالية ونحن نعمل الحرفي لأن الهيئات معاني حرفية نحو الطبيعة بينما النسبة في طرف الله نسبة زجرية منعية عكس ذلك فكي يدفعه كأنه ولا يمسكه النسبة الإمساكية النسبة التي هي نقيض النسبة الإرسالية أيضا بنحو النسبة والمعنى الحرفي هذا هو مدلول الهيئة وبتركيب الهيئة مع المادة وتروي الهيئة النهي على المادة يكون المادة أحد الأطراف الثلاثة لهذه النسبة فإن النسبة بحاجة إلى أطراف كذا النسبة الإرسالية المرسل والمرسل والمرسل نحوه هنا أيضا النسبة المسكية والزجرية والمنعية بحاجة إلى من يمنع ومن يمنع ومن ما يمنع عنه فتتم بالتلفيق بينهما ثم المعنى بلا حاجة إلى إدخال شيء زائد إلى مواجهة مشكلة بخلاف ما إذا قلنا لأن النهي يدل على طلب على الطلب النسبة الطلبية مثلا طلب الترك ترك الطبيعة لأنه سوف يدخل هنا مفهوم في عالم الدلالة سوف يدخل مفهوم زائد على مفهومين آخرين وهو الطلب نسبة طلبية مثلا لأن الهيئة مفادها نسبة والمادة التي هي اسم للجنس طبيعة الشرب مثلا زي لا تشرب وهو المفهوم الثالث الزائد اللي سوف يدخل ترك الطبيعة ترك الشرب أو إعدام الشرب هذا الترك والعدام للشيء هنا هذا الترك حينئذ يصبح مفهوما ثالثا على مستوى التحليل اللغوي هذا المفهوم الثالث حينئذ يحتاج الى دال اما دال مستقر غير الهيئة والمادة فهذا واضح لا يوجد في باب صيغة النهي الا دالان كما في سائر المركبات من الهيئة والمادة مادة هو اسم الجنس هيئة معنى له لها معنى نسبي ما حرفي كما تقدم في باب الهيئات التي تعرض على المواد دال فاعل غير موجود غير الهيئة والمادة هنا في لا تفعل كما في افعال ايضا لا يوجد الا هيئتان الا دالان هيئة افعال ومادة الفعل كما بكنا. فدال ثالث لا يوجد، فلا بد أن نقول هذا المفهوم وهو الترك، إلا أن مفهوم الترك المضاف إلى الطبيعة أو العدم مأخوذ في ضمن أحد الدالين الآخرين، إما في مادة الفعل، في مادة فعل الله، يعني أنما نقول لا تشرب في شرب، لا تشرب الخمر في شرب الخمر، يكون مأخوذا ترك شرب الخمر، أو يكون في طرف الهيئة مأخوذا هذا الترك، في طرف المادة لا يمكن أن يؤخذ، لأنه لو قيل أن المادة في خصوص مادة شرب شين راء باء في خصوص هذه الصيغة، صيغة النهي بالخصوص موضوعة لعدم الطبيعة في سائر الأفعال والصيغ والهيئات، موضوعة لوجود الطبيعة ولنفس الطبيعة، هنا موضوع لإعدام الطبيعة وعدم الطبيعة. هذا واضح الإسلام أن هذه المادة لها وضع واحد نوعي، ليس للمادة في كل هيئة وضع مستقل، فوضعها في أي وضع المادة في تمام الهيئات التي تعترضها وتعرض عليها وضع بوضع واحد لمعنى واحد، وهو عبارة عن ذات الطبيعة لم يؤخذ فيها لا الوجود ولا العدم، حتى الوجود تقدم فيما سبق أنه غير مأخوذ في مدلول الهيئات، فضلا من أن يؤخذ العدم، مفهوم العدم واقع العدم والوجود، فليستحيل أخذه مفهوم الوجود إذن غير مأخوذ، مفهوم العدم إذن لا يكون مأخوذ. فإن أريد جعل هذا الطبيعة التي اسم لذات الطبيعة والماهية مجردة عن قيد الوجود والعدم، لا مفهوم الوجود مأخوذ ولا مفهوم العدم ولا واقع الوجود واقع العدم، فليستحيل أخذ واقعهما كما تقدم في محله. يقال أن هذه المادة في سائر المواد يؤخذ ثانيا في وجود مصادقها في الخارج، وفي خصوص مادة ما يؤخذ ثانيا في انعدام مصداقها في الخارج، هذا أيضا غير معقول، فإن اسم كل طبيعة تكون ثانية وحافية بالحكاية الفنائية التصورية كما شرحنا مفصلا في الأبحاث السابقة، لها حكاية تصورية لكل مفهوم وفناء تصوري في مصداقه لا في انعدام مصداقه ونقيض مصداقه، هذا غير معقول. إذن في طرف المادة لا يمكن أن يقال أن مادة شين راء باء في لا تشرب تدل على عدم الشرب أو إعدام الشرب أو ترك الشرب، يبقى يكون هذا الترك مأخوذا في طرف الهيئة، بأن تكون الهيئة هيئة لا تفعل، هذه الهيئة هيئة الناهي، لا الناهية مع مثلا هي تدل على العدم والترك والإعدام، هذا أيضا أمر غير صحيح، وذلك باعتبار ما أيضا تقدم في محله من أن الهيئات لها معاني نسبية والترك والعدم معنى اسمي ليس معنى نسبية، الترك والعدم هنا معنى نسبي وليس معنى اسمي كالوجود، الوجود مفهوم اسمي، العدم أيضا مفهوم اسمي، فأخذه مدلولا يعني جعله جزءا من مدلول الهيئة معناه خروج الهيئة عن طبيعته الحرفية النسبية، وكونه هنا له كونها لها معنى هنا اسمي أيضا، وهذا أيضا غير صحيح في بعض الهيئات التي معانيها نسبية محضة وليست معانيها اسمية، على أنه حينئذ لا بد أيضا أن نفتش عن دال ثالث في البين، لأن هذا الترك له أيضا إضافة إلى المادة، ليس عدما محضا بل عدم هذه المادة بالخصوص، عدم الشرك، ترك الشرك يحاج إلى دال رابع وهو هيئة الإضافة، أن هذا العدم مضاف إلى هذا لا إلى كل شيء. على كل حال فالقول بدلالة صيغة الناهي على مفهوم طلب ترك المادة فيه مثل هذه المشاكل التي لا يمكن الالتزام بشيء منها لأن خلاف القواعد والنكات المفروض عن صحتها وثبوتها في باب المواد والهيئات في الأبحاث المتقدمة في بحث الهيئات وفي بحث الجمل التركيبية الناقصة والتامة في مباحة الألفاظ السابقة. إذن هذه المقالة لا يمكن أن تكون مقالة دقيقة لتحديد المعنى اللغوي الدقيق لصيغة الناهي، وإنما الصحيح ما ذهب إليه المشهور من المتأخرين من أن الناهي كالآمر من هذه الناحية، أن فيها مادة عضو على نفس اسم الجنس معنى الاسمي وهو شرب الخمر مثلاً في لا تشرب الخمر، ولها وهي مشتركة في تمام الهيئات والأفعال، هيئة الناهي، هيئة فعل الناهي، صيغة الناهي موضوعة للمعنى النسبي الحرفي، لكن ليس هو الطلب أو النسبة الطلبية، بل نقيض الطلب، حالة المنع والنسك والزجر، وهي نسبة زجرية ونسبة منعية، يمنع فيه الناهي يمنع وينهى هذا الممنوع والمكلف عن المتعلق، حسب الحقيقة تدل على النسبة الزجرية ويتم ما قاله المشهور. إلا أن صاحب المقالة الثالثة أشكل ولم يقبل هذا الكلام أيضا، ولهذا ذهب إلى مقالة ثالثة وهو ما أشرنا إليه. وجه الإشكال الذي أبرزه هذا، قال بأنه هنا هذا الذي ذكره المشهور لا يمكن قبوله، لا من ناحية أخذ مفهوم الطلب والترك، بل هذا إشكال سجله على الطلب أيضا، على الأمر أيضا، أن هذا المنع والزجر هل يراد منه المنع والزجر التكويني أو التشريعي؟ إذا أريد المنع التكويني كذلك في الطلب أن يكون نفس الكلام، الطلب التكويني أو الطلب التشريعي. إذا أراد المشهور في المقامين في الأوامر والنواهي الطلب والمنع التكويني، فمن الواضح أن في باب الأوامر والنواهي لا يوجد طلب تكويني ولا نهي تكويني، بدليل أن المكلفين قد يعصون فلا يكون هناك طلب تكويني ولا يكون هناك زجرا ومنعا تكويني عليه الصلاة. أين زجرين هناك إذن لا يفعلون. إذا أراد المشهور الطلب والمنع التشريعيين فلا الطلب فهنا له كلامان، كلام أن الطلب التشريعي والمنع التشريعي لا أريد منه الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية لا حقيقة له أصلا، وكلام آخر أن الطلب وهو الذي يذكره هنا وهو أن الطلب التشريعي أو النهي زجر المنع التشريعي لا يكون مدلولا للناهي بل يكون محققا بالناهي، يعني حينما ينهى نظيم ذكرناه هناك أن هذا أثر تكويني يترتب على الناهي، حينما ينهى إذن يقال هنا تحقق بنفسه إنشاء الناهي تحقق منع تشريعي، فالمنع التشريعي متولد من الناهي تكوينان ومترتب على الناهي لا أنه مدلول الناهي، حينما ينهى يقال تحقق منع تشريعي لطول الناهي، فالمنع التشريعي يتحقق كما أن الطلب التشريعي أيضا كذلك، حينما يأمره إذن فقد طلب بمعنى أنه سعى هذا الشيء سعيا تشريعيا لتحقيق هذا الشيء، سعي وطلب تشريعي تحقق في طول الأمر في باب الأوامر. هنا أيضا كذلك فالزجر والمنع التشريعي وكذلك الطلب والبعث التشريعي إنما يتولد كنتيجة تكوينية مترتبة على إنشاء الأمر والناهي بنفس استعمال اللفظ، لا أنه مدلول باللفظ، وفرق بين ما يكون مدلولا باللفظ وما يتحقق كنتيجة وفعل في الخارج باستعمال اللفظ، هذا شيء آخر. هذا أيضا الإشكال. ومن هنا انتهى إلى ذات البيان أنه إذن المدلول لا بد أن يكون شيئا آخر. المدلول لا بد أن نفتش عنه، حين إذن اختار بأن المدلول إنما هو إنشاء أمر اعتباري أو إبراز أمر اعتباري الذي هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف في الأوامر، واعتبار مكلف محرومان ممنوعان عن الفعل في باب النواهي. واستدل على انه لماذا، لانه قد اذكر له انه لماذا تختار في النواهي انه اعتبار ممنوعيه في النواهي، فليكن المعتبر عباره عن الامر الاعتباري الذي هو مدلول له عباره عن اعتبار ترك الفعل في ذمه المكلف، لعل هذا أكثر معقولية ومفهومية عرفا. في الأمر اعتبار نفس الفعل، إيجاد الفعل مثلا أو نفس الفعل في ذمة المكلف، في باب النواهي اعتبار ترك الفعل أو عدم الفعل على ذمة المكلف. لماذا غيرت المعتبر الذي هو المدلول الذي يبرزه الله يبرزه الناس في باب أن طلب الترك إلى ممنوعية الفعل؟ هنا له استدلال خاص في هذه النقطة، هذا التحويل يستدل عليه باستدلال خاص، خاصة الاستدلال الذي يستدل عليه في هذه المقالة الثالثة صاحبها، وأنه لأن هذا هو المناسب، هكذا يقول لأنها لا هو المناسب مع ما هو الموجود في باب النواهي، فإنه في باب النواهي خصوصا على مبنى العدلية النواهي تنشأ عن وجود الأوامر، تنشأ عن مصالح في متعلقاتها، والنواهي تنشأ عن مفاسد في متعلقاتها المحرمات. فحين ذنب يناسب هذا، وحينما يكون هناك مفسدة في المتعلق، فالمناسب أن المولى يعتبر ممنوعية هذا الذي فيه المفسدة وهو شرب الخمر مثلا، يعتبر ممنوعيته على ذمة المكلف. هناك يوجد مصلحة ويعتبر نفس ما فيه المصلحة على ذمة المكلف، وفي باب الطلب يجعل ما فيه المصلحة على ذمة المكلف. في باب المفسدة لا يجعل ما فيه المفسدة، إنما يمنع عن ما فيه المفسدة. هذا إذن كلام يجعله كأنه دليلا هنا. وأصل الإشكال مع هذا الاستدلال كلاهما مما لا يمكن قبوله، أما أصل الإشكال الذي استشكال من أن هذا مدلول الأمر مدلول الناهي إذا كان، وكذلك الأمر عبارة عن المانع والزاجر، إذا كان المانع والزاجر التشريع التكويني فهو واضح المطلع، وإذا كان المانع والدليل التشريعي فهذا يتحقق بنصف المانع وفي طوله، لا أنه مدلول الله. هذا جوابه أنه المدعى إنما هو التكويني لا التشريعي، وطبعا التكويني بنحو المدلول التصوري لا التصديقي، فإن بنحو المعنى الحرفي أيضا لا الإسمي، صيغة لا تفعل وكذلك صيغة افعل، قلنا في بحث الأوامر أيضا هذه الصيغ موضوعة بإزاء معاني تصورية، وهذا مبنيا على اختلاف مبنائي بين صاحب هذه المقالة والمشهور، فإن المشهور جعلوا مدلول الألفاظ تصورية، المدلول الوضعي مدلول تصوري، بينما هذا العلم اختار في بحث الواقع مسلك التعهد الذي كان ينتهي به إلى أن تكون المدلول اللفظية كلها تصديقية، أي اللفظ يدل على قصد أو اعتبار أو نحو ذلك من الأمور الذي هو أمر تصديقي في نفس المتكلم، والمدلول التصوري دلالة غير دلالة أنسية، نظير كثير من الدلالات الأنسية والتداعيات، ليس هو المدلول الوضعي. وضع عبارة عن ذات الالتزام والتعهد على ما تقدم في بحث الواقع، كأن ذات أدى به إلى هذه النتائج الغريبة في هذه الموارد. وإلا فجواب ذات الإشكال أنه بناء على مسلك المشهور الذين هم صاحب هذه المقالة، وهو الصحيح من أن الألفاظ مدلولها الوضعية اللغوية تصورية لا تصديقية، حينئذ الهيئات مدلولها تصورية لكن بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي، فحينما نقول صيغة الأمر هيئة الأمر يدل على الطلب، نقصد النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية، لكن النسبة الإرسالية التكوينية، لكن تصوران لا تصديقا، حتى يقال إذن فكيف لا يتحقق الإرسال في من لا يكون مطيعا من يكون عاصيا؟ فإنه ليس المقصود الدلالة على وجود الإرسال في الخارج، وإنما الدلالة على مفهوم الإرسال في الذهن، سواء هذا أدى هذا أو لم يؤده، كأي مفهوم آخر من مفاهيم الإسمية أيضا حينما أتصوره بالله. وكذلك في طرف النهي، النهي أيضا يدل على النسبة المنعية والنسبة الإمساكية والزجرية، إذن كمفهوم في الذهن لا يقع الزج حتى يقال إذن فالعاصي كيف لم ينزجر. وكذلك مادة النهي ومادة الأمر أي نون هاء ياء وألف ومين وراء اسم الأمر والنهي، فإنهما أيضا يدلان بنحو عن الاسم على مفهوم الطلب هناك ومفهوم الزجر والمنع هناك.